الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، وقلنا فيما سبق بأن الدلالة التصورية هي محصول عملية الواقع بخلاف الدلالة التصديقية، فإنها تستفاد من حال المتكلم. أعم من أن تكون الدلالة التصديقية هي الإرادة الاستعمالية، أو أن تكون الإرادة الجدية بالنحو الذي فصلنا الكلام فيه فيما سبق. قال في صفحة 107، قال: وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر، نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الواقع، وهذه هي الدلالة التصورية لهذه الجملة التي تأتي بعد عملية الواقع، الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ونكشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب حال المتكلم. بعد ذلك نستكشف الإرادة أو الدلالة التصديقية، والدلالة التصديقية إنما نستكشفها من حال مصدر هذه الجملة. فإذا كان المصدر الإنسان الواعي، فتارة يكون هاجلا وغير جاد في كلامه، فهنا الجملة بإضافة الدلالة التصورية توجد فيها الإرادة الاستعمالية. وأما إذا كان جادا المتكلم فيما يقول وفيما يتلفظ من الكلمات والألفاظ، فهنا بإضافة الدلالة التصورية والإرادة الاستعمالية توجد الإرادة الجدية التي يستكشف منها الدلالة التصديقية الثانية. قال: ونكشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب حال المتكلم، وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية، والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لله، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم. وهذه الجمل بيناها بشكل مفصل في المحاضرة السابقة فلا نعيد. قال: وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة. تارة أن الدلالة دلالة تصورية فمصدرها نفس الواضع، وأخرى أن الدلالة دلالة تصديقية ومصدرها حال المتكلم. قال: وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع، جمع واضع، من أوضاع وهي مصدر الدلالة التصورية، والآخر أي المصدر الآخر للدلالة قال هو حال المتكلم، وهو مصدر الدلالة التصديقية بكلا نوعيها الأولى والثانية، أي الاستعمالية والجدية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم وأنه قاصد في نفسه لشيء، إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية، وهذه هي مدلول الدلالة التصديقية الثانية. فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية الثانية، ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له ماذا؟ دلالة تصديقية ومدلول نفسي، وإنما فقط له دلالة تصورية، لأنه لا يوجد هنا حال للمتكلم وللمصدر حتى نكتشف منه من هذا الحال نكتشف الإرادة الاستعمالية أو الإرادة التصديقية أو الجدية. بعد ذلك ننتقل إلى تقسيم آخر للجملة، وهي الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. قال: تقسم الجمل عادة إلى جملة خبرية وإلى جملة إنشائية. ومن الواضح عندكم بأن الإخبار عن شيء وقع وانتهى، والإنشاء إنما هو ماذا؟ إرادة إنشاء شيء ووقوع شيء، وهذا واضح. قال: ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما، يعني أن الفرق بينهما فرق ضروري وجداني يحس لكل أحد. عندما تقول جاء زيد أو ذهب عمرو ونحو ذلك، هذا إخبار عن شيء، ولكن عندما تقول صلي أو كل ونحو ذلك هذا إنشاء. فعندما تقول بعت الكتاب يعني هذا إخبار عن وقوع شيء، ولكن عندما تقول بعتك الكتاب هذا ليس إخبارا وإنما هو إنشاء لشيء، وهذا واضح. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا، فتقول له بعتك الكتاب بدينار، ذاك إخبار وهذا إنشاء. ونحن عندما نرجع إلى هاتين الجملتين نجد أنه في كلتا الجملتين توجد هناك نسبة تامة وهيئة تامة، أي نسبة غير اندماجية، كما درسنا في هيئة الجملة التامة والجملة الناقصة. بعت الكتاب بدينار التي هي جملة خبرية، وبعتك الكتاب بدينار التي هي جملة إنشائية، في كلتا الجملتين توجد عندنا نسبة تامة يحصل السكوت عليها، ولكنه ما هو الفرق بين هاتين النسبتين التامتين؟ مع أن في كل جملة نسبة تامة قائمة بين الفاعل وبين الفعل الذي هو البائع والبيع، نجد أنه إحدى الهيئتين وإحدى النسبتين تعطينا معنى والنسبة الأخرى تعطينا معنى آخر. نريد أن نعرف في هذا البحث ما هو الفرق بين هذين النوعين من النسبتين والهيئتين، طبعا التامتين معا. قال وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين أي الإنشائية والخبرية تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، أي بين الفعل والفاعل، أي بينك أي كبائع وبين البيع الذي هو فعلك، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى التي هي الجملة الخبرية عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية التي هي جملة إنشائية. المصنف قدس سره يقول بأن الفرق ما بين الجملتين هو هذا، بأنه في حالة النسبة التامة في الجملة الخبرية كأن المتكلم يريد أن يخبر عن نسبة تامة وقعت وتم الفراغ عنها، ولا يملك المتكلم الآن من أمرها شيئا. لماذا؟ لأنها وقعت وحدثت والواقع لا ينقلب عما وقع عليه، فكأنه فقط وظيفته الإخبار عن ذلك الشيء الذي وقع والذي فرغ عن وقوعه بالنحو الذي لا يملك المتكلم الآن من تغييرها أو عدم تغييرها شيئا. هذا في النسبة التي توجد في الجملة الخبرية، بخلافه في الجملة الإنشائية فإن النسبة والهيئة وإن كانت تامة إلا أنها تريد أن توجد ذلك الحدث بالنحو الذي يتحقق في الخارج، يعني بعد لم يتحقق وإنما يريد أن يحققها المتكلم. فإذا الفرق ما بين النسبتين وإن كانتا تامتين معا إلا أن إحدى النسبتين تشير إلى حدث قد وقع وفرغ من أمره، والنسبة الثانية تشير إلى حدث يراد تحقيقه في الخارج. هذا هو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. فلهذا قال فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى أي الجملة الخبرية بعت الكتاب بدينار، يتصور تلك النسبة القائمة ما بين الفعل والفاعل بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلا شيئا، لأن ما وقع كما يقولون لأن ما وقع لا يمكن أن ينقلب عما وقع عليه، لأنه تحقق وانتهى، العلة أوجدت ذلك المعلول والمعلول لا يتغير عما هو عليه، إلا أن المتكلم له من أمرها شيء واحد وهو أن يخبر عن وقوعها لا أكثر من ذلك. يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلا شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد أن يخبر، ولا بإمكانه أن لا يخبر. وأما حين يقول في الحالة الثانية وهي الجملة الإنشائية بعتك الكتاب بدينار، فهو يتصور النسبة بما هي واقعة تريد أن تحدث في الخارج، يريد المتكلم أن يحققها في الخارج وهي بعد لم تتحقق. فهو يتصور النسبة أي المتكلم لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها كما في الجملة الخبرية، بل يتصور النسبة بوصفها نسبة يراد تحقيقها في الخارج. ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية هي موضوعة للنسبة التامة منظورا إلى هذه النسبة بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عن لا يملك المتكلم عنها شيئا إلا أن يخبر إذا أراد. والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها في الخارج. هذا هو الفرق الذي بينه السيد الشهيد الصادق قدس سره للفرق بين النسبة التامة في الجملة الخبرية عن النسبة التامة في الجملة الإنشائية. إلا أن بعض العلماء الأصوليين ذهبوا إلى فرق آخر بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وهي قولهم أنه من حيث الدلالة التصورية لا فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، يعني النسبة التامة المستعملة في الجملة الخبرية والنسبة التامة المستعملة من الجملة الإنش في الجملة الإنشائية من حيث الدلالة التصورية لا فرق بين هاتين النسبتين، وإنما الفرق ما بين هاتين النسبتين أي في الجملة الخبرية والإنشائية إنما هو في مرحلة الدلالة التصديقية، يعني نحن نكتشف من إرادة المتكلم الفرق فيما بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. إذا كان المتكلم قاصدا الإخبار ومريدا للإخبار فالجملة خبرية، وإذا كان المتكلم مريدا للإنشاء فالجملة إنشائية. أما في مرحلة الدلالة التصورية وقبل الوصول إلى مرحلة الدلالة التصديقية وهي إرادة المتكلم وحال المتكلم لا فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية من حيث تلك النسبة التامة. واضح؟ إلا أن الجواب عن هذا واضح كما سيأتي. قال: وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله تعالى إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، النسبة نسبة واحدة ولكن في مقام الدلالة التصورية، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي. كيف؟ لأن البائع إن قصد الإخبار فتكون الجملة خبرية، يعني تلك النسبة نسبة خبرية، لأن البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها. واضح؟ فإذا البائع إنما يقصد ويريد إنشاء هذه المعاوضة وإنشاء هذا التمليك، مثلا في بعتك الكتاب بدينار، ولكن الذي يخبر عن هذه الجملة بنحو الحكاية والجملة الخبرية إنما يريد أن يخبر ماذا؟ عن معنى وقع، لا أنه يريد أن ينشئ شيئا. قال: لأن البائع يقصد بالجملة في قوله بعت الكتاب بدينار، يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها أي بالجملة وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، وهي الألفاظ التي قالها، وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها. إذن فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري، هذا ما ذكره بعض علماء الأصول ومنهم صاحب الكفاية قدس سره. إلا أن المصنف قدس سره يقول بأن هذا الكلام لا يمكن قبوله من أن الفرق بينهما منحصر في الدلالة التصديقية دون الدلالة التصورية. وذلك نقول: أولا، لا بد نحن من أن نقسم الجمل الخبرية والإنشائية إلى قسمين. القسم الأول ما تكون فيه الجملة الخبرية والإنشائية بلفظ واحد من قبيل بعت، بعت كما تستعمل في الإنشاء تستعمل في الإخبار. القسم الثاني من الجمل الخبرية والإنشائية أن يكون لفظ الإخبار شيء ولفظ الإنشاء شيء آخر. صلي غير صلى، صلي هذا إنشاء، إلا أنه صلى هذا إخبار. فإذا لا بد أن نقسم الجمل الخبرية والإنشائية إلى قسمين. القسم الأول ما كان الجملة الخبر الجملة الخبرية أو النسبة التامة في الجملة الخبرية والنسبة التامة في الجملة الإنشائية بلفظ واحد. القسم الثاني أن يكون أن تكون النسبة فيهما بلفظين لا بلفظ واحد. يقول السيد الشهيد قدس سره: حتى لو قبلنا منكم بأنه الفرق ما بينهما في الإرادة لا في المدلول التصوري، هذا معقول في اتحاد الجملة. الجملة إذا كانت متحدة في اللفظ، فإذا كان البائع قد قال هذه الجملة فتكون إنشاء، أما إذا كان غير البائع قالها فتكون ماذا؟ الإخبار. ولكن إذا هذا لو قبلنا منكم في هذا، ولكن إذن أنتم كيف تفرقون بين الجملة الإنشائية التي هي بلفظ وبين الجملة الخبرية التي هي بلفظ آخر؟ هنا كيف تفرقون مع أنه بالوجدان وبالبداهة نجد أن الدلالة التصورية المستفادة من صلي غير الدلالة التصورية المستفادة من صلى. إذن حتى لو قبلنا منكم هذا المبنى إنما يصح فقط أين؟ في الجمل الخبرية والإنشائية التي تتحد في اللفظ. أما الجمل الخبرية والإنشائية المختلفة في اللفظ عند ذلك لا يتم هذا. هذا مضافا إلى أنه بالبداهة والوجدان نجد في مقام الدلالة التصورية أن الجملة الخبرية مختلفة عن الجملة الإنشائية. والدليل عليه أنه لو سمعنا الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ولو من لافظ غير واعي نجد الفرق فيما بينهما، مع أن اللافظ والمتكلم إذا كان غير واعي لا توجد في كلامه دلالة تصديقية، مع أننا بالوجدان نحس الفرق فيما بينهما. فيظهر أن منشأ الفرق بينهما ليس هو الدلالة التصديقية، وإنما هو نفس الدلالة التصورية. واضح إن شاء الله. قال: ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد، يعني المشترك بين الجملة الخبرية والإنشائية بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعته. ولا يمكن أن ينطبق هذا الضابط الذي ذكرتموه في الجملة الخبرية التي يختلف لفظها عن الجملة الإنشائية، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جملين. فصيغة الأمر في قبيل من قبيل صلي مثلا جملة إنشائية ولا يعقل أن تستعمل للحكاية. نعم بعته إذا استعملت من قبل البائع فنقول أنها للإنشاء، إذا استعملت من قبل غير البائع فنقول أنها للحكاية والإخبار. أما صلي هذه هل يعقل أن تستعمل للإخبار من أي كان؟ هذا غير محفوظ. قال: ولا يمكن أن ينطبق هذا الضابط على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل. فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، وإنما صيغة الأمر تدل على طلب وقوعه في الخارج. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري يفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، مو لا يفعل، يعني ولا يمكن أن نقول أن المدلول التصوري في الجملة الإنشائية من قبيل صلي يفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، وأن الفرق بينهما فقط مثلا في المدلول التصديقي كما يدعيه صاحب الكفاية. ثم قال: والدليل على عدم إمكان هذا القول أننا نحس بالفرق بين الجملتين. لو سمعنا كلمة صلي من لافظ غير واحد من نائل وسمعنا منه أيضا صلى، هل يتبادر إلى ذهننا معنى واحد من الجملتين؟ وإنما يتبادر إلى ذهننا معنيان لا معنى واحد، أو معنيين وهو الأصح. قال: معنيان مولانا تفضلوا، أسموهم بعد اللغة لكم. والدليل على عدم إمكان هذا القول أننا نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهي جملة من البحوث المرتبطة بعلم اللغة من قبيل بحث صيغة الأمر، من قبيل بحث مادة الأمر، صيغة النهي، مادة النهي، المفاهيم الإطلاق العموم التخصيص ونحو ذلك من الأمور التي سنبحثها. ولكن قبل الدخول إلى هذا المطلب لا بد أن نشير إلى مطلب مهم. البحوث اللغوية أيضا توجد فيها عناصر مشتركة وتوجد فيها ماذا؟ عناصر خاصة. ونحن في علم الأصول إنما نتعرض للعناصر المشتركة في علم اللغة وفي فقه اللغة، ولا نتعرض إلى العناصر الخاصة التي يتبناها علم اللغة، علم اللغة وعلم الفقه وعلم فقه اللغة. مثلا كلمة الصعيد وما هو المراد من الصعيد، هذا بحث مربوط باللغة وبفقه اللغة مثلا، إلا أنه يشكل عنصرا مختصا وخاصا إذا تبحث هذه الكلمات في الفقه لا في الأصول. ولكن أن صيغة الأمر دالة على الوجوب أو دالة على الاستحباب أو لا على الوجوب ولا على الاستحباب مثلا، أو أن صيغة الناهي دالة على الحرمة أو على الكراهة ونحو ذلك، هذا عنصر مشترك مع أنه بحث لغوي. إذا لابد أن نصنف البحوث اللغوية إلى قسمين: بحث لغوي يتبنى العنصر المشترك في اللغة، وبحث لغوي يتبنى العنصر الخاص في اللغة. وفي علم الأصول إنما نتعرض إلى العناصر المشتركة التي ترتبط بعلم اللغة أو فقه اللغة. طبعا فقه اللغة علم له فرق عن اللغة ذاتها. علم اللغة هي نفس الألفاظ، ما هو المراد منها، معانيها ونحو ذلك. فقه اللغة إن صح التعبير هو فلسفة اللغة، وهو بحث وعلم حديث. طبعا الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول التي ترتبط باللغة. قال: نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل، لأننا قلنا فيما سبق أساسا أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. إذا لا معنى لأن ندرس العناصر الخاصة في اللغة في علم الأصول. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل، ومثاله صيغة فعل الأمر، لأن هذه الصيغة جاءت في باب الصلاة تدل إن دلت على الوجوب مثلا تدل على وجوب الصلاة، جاءت في باب الحاج تدل على وجوب الحاج، جاءت في باب الجهاد تدل على وجوب الجهاد، جاءت في باب الخمس تدل على وجوب الخمس ونحو ذلك. فهذه الصيغة تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوعين. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في تلك المسألة التي يعالجها الفقيه، إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا، ككلمة الصعيد أنه ما هو المراد منها. والبحث المرتبط بكلمة الصعيد لا يستفاد منها إلا المراد من كلمة الصعيد، ولا تدخل في أي بحث مرتبط بكلمة أخرى وبمسألة أخرى، وعليه فهي عنصر خاص في عملية الاستدلال إذا توكل إلى علم الفقه أو علم اللغة أو فقه اللغة ونحو ذلك، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر ككلمة الإحسان، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بهذه المادة وبهذه الكلمة وهي الإحسان. ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان، فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية، أي العناصر المشتركة التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر، وأن هذه الصيغة هل تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب، ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان أنه ما هو المراد منها، أو كلمة الصعيد أنه ما هو المراد منها. ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أيضا أداة الشرط، فنبحث في علم الأصول أنه إذا كانت الجملة جملة شرطية هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، وهذا أعم أن تكون الجملة الشرطية في باب الصلاة أو الصوم أو أي باب فقهي ومسألة فقهية أخرى، لأنها أي الأدوات اللغة وأداة الشرط، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به ذلك الدليل. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بالنحو الذي لا يتحقق هناك وجوب إلا بعد الزوال بدليل أداة الشرط. ونستنبط من النص القائل إذا حل هلال شهر رمضان وجب الصوم. تجدون أننا نبحث في علم الأصول فقط أن أداة الشرط هل يستفاد منها المفهوم أو لا يستفاد، فإذا ثبت أن لها مفهوما عند ذلك ننتقل إلى الفقه لتطبيق ذلك في باب الصوم أو الصلاة أو الحج أو أي باب آخر. أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال أو الهلال، ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا، ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الرابط الذي تدل عليه ونتائج الرابط ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي. وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، أن الجمع المعرف باللام هل يدل على العموم والاستيعاب والشمول أو لا يدل؟ أعم من أن يكون هذا الجمع في هذه المسألة أو في تلك المسألة أو في مسألة ثالثة في هذا الباب الفقهي أو ذاك الباب الفقهي أو أي باب فقهي آخر. هل يدل الجمع المعرف باللام هل يدل على العموم والشمول والاستيعاب لكل الأفراد أو لا يدل؟ إذن يشكل عنصرا مشتركا، وهكذا غيرها من البحوث. قال وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به ذلك الدليل اللفظي. ومن هنا يبدأ المصنف قدس سره القدوسي ببيان بعض مصاديق العناصر المشتركة التي تدخل في البحوث اللغوية. قال وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون وعلماء الأصول. أولا صيغة الأمر، هنا لا بأس بالإشارة إلى هذه المسألة، وهي أنه إن شاء الله سيأتي في الحلقة الثانية والثالثة من أن البحث تارة ينقض على مادة الأمر وأنه دال على الوجوب أو ليس دالا على ذلك، وأخرى يبحث عن صيغة الأمر وأنه دال على الوجوب أو لا يدل. وقد تقدم الفرق في بين المادة وبين الصيغة، تارة أنه هل يستفاد من هذه المادة وهي أمراء أو يأمروا، هذه المادة وهي الأليف والميم والراء، هل يستفاد منها الوجوب أو لا يستفاد؟ يعني عندما يقول أمر الله بالصلاة أو بالحج هل يستفاد من هذه المادة وجوب الصلاة أو وجوب الحاج أو الجهاد أو لا يستفاد؟ وهذا البحث لا يتعرض له المصنف في هذه الحلقات. وأخرى يقول المولى صلي أو حج أو يقول جاهد ونحو ذلك، وإنما هذه هنا نسأل أن الصيغة وهي صيغة فعل الأمر باعتبار أنها أفعل، وإفعال صيغة من صيغ فعل الأمر، فهنا نسأل أن صيغة فعل الأمر وهو المعنى الحرفي هل يدل على الوجوب أو أنه لا يدل على الوجوب وإنما يستفاد منه الاستحباب، فلهذا يقول صيغة الأمر. أما مادة الأمر فمنقول إن شاء الله إلى دراسة أخرى. قال صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر المستفاد من الهيئة باعتبار أن الصيغة هي نفس الهيئة، والهيئة قلنا فيما سبق أنها معنى حرفي لا أنه معنى اسمي. والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب، يعني أن علماء اللغة يقولون أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. من هنا يأتي هذا السؤال، لا إشكال ولا شبهة أن الوجوب معنى من المعاني الإسمية وهذا واضح، يعني معنى اسمه معنى يفهم مجردا عن أي شيء آخر. فعندما نقول أن هيئة فعل الأمر وصيغة فعل الأمر دالة على الوجوب، ما هو مراد الأصوليين من هذا المعنى أن الصيغة دالة على الوجوب مع أن الصيغة معنى حرفي والوجوب ماذا؟ معنى إسمي. فهل مقصودهم من أن الصيغة دالة على الوجوب يعني أن أحدهما يرادف الآخر؟ وهذا لا يعقل، لأن الوجوب معنى إسمي والصيغة معنى حرفي، وكيف يعقل أن يرادف المعنى الإسمي المعنى الحرفي؟ هل يعقل أن يرادف المعنى الرابط الذي يرتبط بغيره؟ أن الوجوب معنى إسمي والصيغة معنى الحرفي. وكيف يعقل أن يرادف المعنى الاسمي المعنى الحرفي؟ هل يعقل أن يرادف المعنى الرابط الذي يرتبط بغيره يرادف المعنى المستقل القائم بنفسه؟ هذا غير مقبول. إذا لابد أن نحلل مراد الأصوليين واللغويين الذين يقولون بأن صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب بمعنى المرادفة، أو أنه يستفاد منه معنى آخر. واضح المطلق. قال: والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة التي هي معنى حرفي تدل لغة على الوجوب، وهذا القول يدعونا أن نتساءل: هل يريد هؤلاء اللغويون أو غيرهم، هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب وأن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، مرادهم هذا المعنى أن الصيغة تدل على معنى هو نفس ذلك المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب؟ هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه يلزم الترادف ما بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، والمعنى الحرفي لا يمكن أن يترادف مع المعنى الاسمي بالنحو الذي فرقنا فيما بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية فيما سبق. قال: وأن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب فيكونان، أي صيغة فعل الأمر وكلمة الوجوب، فيكونان مترادفين. وكيف يمكن افتراض ذلك أن يقع ترادف بين المعنى الاسمي والحرفي مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين؟ بأي دليل؟ بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما مكان الآخر، مع أنه لو كان بينهما ترادف لأمكن أن نستبدل أحدهما مكان الآخر. قال: مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى، وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، وهذا هو ظاهر. لماذا؟ لأن صيغة الأمر معنى حرفي، معنى قائم بغيره، معنى رابط لغيره، وكلمة الوجوب معنى اسمي قائم بنفسه من قبيل العرض والجوهر كما درستم في بداية الحكمة أو ستدرسون إن شاء الله تعالى. قال: ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب إذا لم يكن هناك ترادف، إذن كيف أن المعنى الحرفي يدل على المعنى الاسمي؟ والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر. نحن إذا حللنا ما هو المراد من صيغة فعل الأمر، عند ذلك يتضح بأنه ما هو مراد الأصوليين واللغويين عندما قالوا أن صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب. هنا عندما يقول المولى صلي، هنا يوجد عندنا آمر وهو المشرع الذي قال صلي، وتوجد عندنا مادة وهي الصلاة التي هي متعلق الأمر، ويوجد عندنا هيئة ومعنى عرفي وهو صيغة فعل الأمر التي هي على وزان افعل في صلي، ويوجد عندنا ماذا؟ عندنا الفاعل الذي أمر بأن يأتي بهذا الفعل. يعني عندما قال المولى للمكلف، افرض أن المكلف زيد، عندما قال المولى لزيد صلي، إذن يريد منه ماذا؟ إنشاء هذه النسبة في الخارج، كما تذكرون أننا قلنا في النسبة التامة في الجملة الإنشائية، قلنا أن النسبة التامة في الجملة الإنشائية نسبة منظور إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإيجادها في الخارج، أليس الأمر كذلك؟ إذن المولى الذي أمر بهذه المادة كأنه يريد أن يحقق هذه المادة في الخارج، ولكن بواسطة من؟ بواسطة هذا الفاعل الذي هو زيد، فكأنه أوجد نسبة ما بين الفاعل الذي هو زيد وما بين الفعل الذي هو ماذا؟ الذي هو الصلاة وهو متعلق الآن. الذي يدلنا على هذه النسبة من هو؟ الذي يدلنا هو الهيئة المستبطنة في صلي التي ربطت ما بين الفاعل والمأمور الذي هو زيد وما بين الفعل الذي هو الصلاة. واضح؟ ومن هذه النسبة نحن ننتزع معنى من المعاني، وهذا المعنى ما يعبر عنها في اصطلاحهم بالنسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية، ذاك بحث موكول إن شاء الله إلى الحلقة الثانية، وأنه ما هو الفرق بينهما. ولكن الآن بالمقدار الذي يرتبط بمستوى هذه الحلقة نقول أن المولى كأنه يريد أن يرسل الفاعل والمكلف إلى تحقيق ذلك الفعل في القارئ. من قبيل كما يذكر المصنف هذا المثال، يقول من قبيل أن الصياد عندما يرسل كلبه لأخذ الفريسة، فهنا عندما يرسل الصياد كلبه إلى أخذ الفريسة فكأنه يوجد نسبة إرسالية ما بين هذا الكلب وما بين ذلك الفعل الذي هو صياد الفريسة أو أخذ الفريسة. فمن هذه النسبة ومن هذا الذي تحقق من أمر الآمر وهي النسبة ما بين الفاعل والفعل ننتزع النسبة الإرسالية. وهذه النسبة الإرسالية يعني المولى عندما بعث الفاعل لتحقيق ذلك الفعل، تارة أن المولى مشتاق إلى تحقق ذلك الفعل في الخارج نحو اشتياق شديد بالنحو الذي لا يرضى بأن لا يتحقق ذلك في الخارج، وأخرى أن المولى مشتاق إلى تحقق ذلك الفعل من هذا الفاعل ولكن نحو اشتياق يرضى أن يفوت وأن لا يتحقق في الخارج. فإذا كان الاشتياق من النحو الأول ومن النوع الأول فنستكشف ماذا؟ الإلزام والوجوب. وإذا كان من النحو الثاني والنوع الثاني فنستكشف ماذا؟ الاستحباب وعدم الوجوب، بالنحو الذي ميزنا بين الوجوب والاستحباب في بيان أقسام الحكم التكليفي. واضح المطلوب. قال: والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول الصيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل الصيغة على الوجوب، فحين ندقق في فعل الأمر نجد أن فعل الأمر أو نجد أن الصيغة تدل على نسبة بين مادة الفعل التي هي الصلاة وبين الفاعل الذي هو المأمور بإتيان ذلك الفعل في القارئ وهو زيد مثلا، منظورا إلى هذه النسبة بماذا؟ بما هي نسبة يراد تحقيقها وإيجادها في الخارج كما قلنا في الجملة الإنشائية وميزنا الجملة الإنشائية عن الجملة الخبرية. قال: منظورا إلى هذه النسبة بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو إيجادها، أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته أن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسل الكلب إليها أي إلى الفريسة هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل يعني النسبة الإرسالية، ولكن هل هي بما هي نسبة منظور إليها بما هي متحققة ومفروغ عنها وقد وقعت في الخارج؟ نقول لا، بما هي نسبة يراد تحقيقها في الخارج. قال: وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر، ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية. ولهذا يقول: وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة، طبعا هذا المثال من جهة مقرب ومن جهة مبعد، لماذا؟ لأنه هذا الشوق ومصلحة هذا الفعل ترجع إلى من؟ ترجع إلى نفس الصياد، بخلافه في المولى الحق سبحانه وتعالى عندما يبعث المكلفين إلى تحقيق الأفعال والمواد في الخارج فالمصلحة لا ترجع إلى الحق سبحانه وتعالى باعتباره غني عن العالمين، ولكن هذه المصلحة راجعة إلى نفس المكلفين، والمستفيد الأول والأخير من هذا الإتيان ومن هذا العمل هو نفس المكلف. فإذا هذا المثال إنما هو لتقريب المطلب إلى الذهن لا أنه في واقع الأمر أيضا كذلك. قال: وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك، وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة وشوق غير شديد، كذلك النسبة الإرسالية التي يأمر بها المولى ويريد أن تتحقق في الخارج بين الفاعل والفعل، كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد، وقد نتصورها ناتجة عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة، وهو نفس الفرق الذي ذكرناه بين الوجوب وبين الاستحباب. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، يعني يريد أن يقول أن هذه النسبة الإرسالية يستفاد منها الإلزام والشوق الشديد والأكيد بالنحو الذي لا يرضى المولى فواجه ذلك الفعل في الخارج، فإن معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتج عن شوق شديد وإلزام أكيد، ولهذا يدخل الإلزام يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن تلك الصورة التي هي النسبة الإرسالية، ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي يصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب، حتى يقال لنا بأنه كيف يعقل أن يرادف المعنى الاسمي المعنى الحرفي. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، لا، نقول أن الصيغة أي صيغة فعل الأمر معناها الحقيقي وما أخذ فيها الإلزام، ولكن يمكن أن تستعمل في غير الإلزام من المستحبات. لماذا؟ لمشابهة المستحب في الواجب في معنى الشوق في معنى النسبة الإرسالية، ولكن الفرق في الدرجة والرتبة والمرتبة. إذن هناك علاقة ما بين الاستحباب وما بين يعني معنى المعنى الموجود في الاستحباب والمعنى الموجود في الواجب، ولكن الاختلاف في الدرجة. يمكن أن يستعمل اللفظ أي عفوا يمكن أن يستعمل صيغة فعل الأمر في المستحب أيضا، إلا أن الاستعمال هنا استعمال مجازي لا استعمال حقيقي. قال وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له. لقائل أن يقول ما هو الدليل على أنه استعمال في المعنى الذي وضع له؟ نقول التبادع حاكم بذلك، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، واستعمال الصيغة في موارد الاستحباب هو استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلناه وهو الإلزام هو التبادر، فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك بشهادة أن الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف بالمأمور به الذي هو الفعل معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال، وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عربا من اللفظ وتبادره والتبادر علامة حقيقة. والحمد لله رب العالمين.